بخير في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تستمعون فيما يلي أحبة القرآن لتلاوة كريمة من آيات الله البينات، وهي بصوت القارئ محمد جواد بناهي. تبدأ التلاوة المباركة من الآية 38 إلى نهاية الآية 48 من سورة الأحزاب الشريفة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
الله 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 الله، ما شاء الله.
وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
الله أكبر. حسبي الله حسبك الله.
وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم
يزيدك.
وكان الله بكل شيء عليما. يا
الله 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 سبحان الله أحسنت ما شاء الله
والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتكم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
الله يزيدك يا شيخ الله
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
الله الله الله
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
فتح الله عليك الله يفتح عليك
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي العظيم
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
روحي تسمو
بتدبري،
عقلي ينمو ويزول به عني الغم، فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطل منه الأكوان، وأرتله وأجوده، وأروي منه الظمآن، وأروي منه الظمآن.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا،
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا، والعيش به صار سعيدا، صرت به حقا إنسانا، صرت به حقا إنسانا.
لأعطل منه الأكوان، وأرتله وأجوده، وأروي منه الظمآن، وأروي منه الظمآن.
أقرأه ليلا ونهارا، أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا، أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا. رتله يا أبت أمامي،
قم بهداه خير إمامي،
رتله يا أبت أمامي،
كن بهداه خير إمامي، لك أدعو طول الأيام، لك أدعو طول الأيام، يحفظك ويجزيك جنانا، يحفظك ويجزيك جنانا.
أبتي علمني القرآن لأعطل منه الأكوان، وأرتله وأجوده، وأروي منه الظمآن، وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن
لأعطل منه الأكوان،
وأرتله وأجوده،
وأروي منه الظمآن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن،
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الكهف. قصة موسى والعالم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها الإخوة الأعزاء. إن مرور شخصية موسى عليه السلام بمنعطفات متنوعة من النماء، منها استعداده لأن يتعلم من العالم، فاعتراضه على خرق السفينة، فاستدراكه لا تؤاخذني، فاعتراضه على الرغم من الاستدراك السابق على قتل الغلام، فاستدراكه من جديد لا تصاحبني. هذه المنعطفات من النمو، فضلا عن النمو العام الذي بدأت القصة به نظرة خاصة من التقدير للذات، وانتهت به نظرة مغايرة للتقدير السابق، تدلنا على أن المنعطفات المذكورة تظل حقيقة حية في حقل الاستجابة ما دام الكائن الآدمي أيا كان يتحرك من خلال جهازه الثقافي الذي لا يمكن أن يتجاوز تخومه، نظرا للخصيصة الموضوعية التي تطبع الجهاز المذكور. فقتل النفس مثلا أو خرق سفينة مثلا لا يمكن للجهاز العبادي الذي تمتلكه الشخصية أن تتقبل ما لم يقترن بتفسير عبادي آخر يسوغ العمل المذكور. من هنا لم تتم تلك القناعة بمسوغات الأعمال الثلاثة إلا بعدما أوضحها العالم لموسى في نهاية المطاف. ويلاحظ من حيث الرسم الفني لملامح الشخصية أن النص ترك المتلقي حائما على أكثر من استخلاص في تفسير النمو لدى شخصية موسى عليه السلام. وإذا وقفنا بعيدا عن إنارة النصوص المفسرة، يمكننا أن نستخلص أن موسى عليه السلام نسي العهد الذي أعطاه للعالم بعدم الاعتراض، وذلك بصريح العبارة القصصية لا تؤاخذني بما نسيت، مضافا إلى أنه إرهاق للطاقة الثقافية التي لا تتحمل مواجهة المفارقة، لحين توضيحها فيما بعد، وذلك بصريح العبارة القصصية لا ترهقني. وقد فسر بعضهم أن النسيان المذكور لا يعني النسيان بدلالته اللغوية المعروفة بقدر ما يعني ترك العهد نظرا لضخامة المفارقة التي واجهها، غير أن هذا الاستخلاص يتسق مع العبارة القصصية الثانية لا ترهقني، وليس مع العبارة التي سبقتها لا تؤاخذني بما نسيت. ونحن إذا أدركنا أن القصة القرآنية بعامة تتميز بالانتقاء اللغوي وبالاقتصاد اللغوي، نستبعد أن تكون العبارتان بدلالة واحدة، بل لا مناص أن تكون بدلالتين متغايرتين. ومن الممكن أن يكون الأمر كذلك إذا افترضنا أن العبارتين تأكيد أو توضيح للأخرى في حال ما إذا ارتكن التفسير لنص موثوق به عن آل البيت عليهم السلام. ولكن أيا كان الأمر، فإن المتلقي من الممكن أن يستخدم ذائقته الفنية فيستخلص مثلا أن موسى عليه السلام من الممكن أن يكون قد توقع من مصاحبته للعالم أن يمده بالمعرفة في مجالات أخرى عبر المصاحبة، لم يحن وقتها بعد، وأن مواجهته لخرق السفينة لم تكن إلا حدثا لا علاقة له بالمعرفة التي ينتظرها من العالم. بيد أن هذا الاستخلاص يظل بمنأى عن الحقيقة حين ندرك أن العالم قد نبه موسى عليه السلام ولفت ذاكرته إلى العهد الذي أخذه عليه فيما يستتلي ألا يوجه إليه اعتراضا آخر في قتل الغلام. وهذا ما يقتادنا لاستخلاص آخر هو أن ضخامة المفارقة أنسته العهد، وليس أنها نابعة من افتراض كونها حدثا طارئا لا علاقة له بمعرفة ينتظرها فيما بعد. أما إذا انسقنا مع بعض المفسرين الذين فسروا النسيان بدلالة أخرى، فإن الاستخلاص يعني أن ضخامة المفارقة نفسها فرضت على موسى عليه السلام أن يعترض بدلا من أن يلتزم بالعهد. وفي الحالين فإن الأمر يظل متصلا بما سبق أن أوضحناه من أن الجهاز الثقافي للشخصية يحتجزها من أن تتجاوز تخوم ذلك الجهاز المذكور. وفي ضوء الحقيقة المتقدمة، فإن بعض الأفكار التي يمكننا أن نستخلصها من القصة هو أن الكائن الآدمي مسيج بحدود معينة من المعرفة لا يمكن تجاوزها، ويترتب على ذلك مبنى فكري آخر من أفكار القصة، هو أن التقدير للذات ينبغي ألا يحوم على المطلق، بل لا مناص من التحفظ حيال أي تقدير تنسجه الشخصية للذات. وقد تحدد هذا بوضوح في وجود شخصية غائبة عن المجتمع الإنساني هي العالم، فيما سبب إلغاء أي تقدير وسبب اقتياده لضرورة أن ننسج تقديرا سلبيا عن الذات بدلا من التقدير الإيجابي. إضافة إلى أن ثمة أفكارا أخرى تضمنتها القصة فيما تتصل ببناء القصص الأربع في سورة الكهف، متمثلة خاصة في الاستجابة الآدمية حيال زينة الحياة الدنيا، إذ أوضحنا في حينه صلة العالم بالاستجابة المذكورة وأنها نمط آخر يضاف للأنماط التي جسد بعضها شخصية تمكنت من ملك الأرض مشرقا ومغربا، وثانية تملكت جنتين منها فحسب، وثالثة هربت منها تماما، مع ملاحظة أن كلا من الشخوص المذكورين جسد إما استجابة سلبية كصاحب الجنتين، وإما إيجابية كذي القرنين، وهكذا. بعامة فإن سورة الكهف تضمنت كما لاحظنا أربع قصص تواشجت فيما بينها برابط فكري مهدت له مقدمة السورة التي تحدثت عن زينة الحياة الدنيا، وأنها في نهاية المطاف أرض جرداء، وأن الكائن الآدمي وجد على الأرض بغية الاختبار. وفعلا جاءت القصص الأربع لتجسد هذا المفهوم، ولكن في أبعاده المتنوعة التي رسم بعضها إبادة الزينة حقا كما هي نهاية بستاني الشخصية التي أخفقت في الاختبار، مثلما رسمت إخفاق الشخصية المذكورة في عملية الاختبار التي خلق الإنسان من أجلها، ورسمت ثالثا نجاح الاختبار لدى شخصيات ذات موقع اجتماعي رائد كذي القرنين، مقابلا لشخصية اعتيادية كصاحب الجنتين، ورسمت موقفا رابعا نماذج لشخصيات هربت حتى من التقدير الاجتماعي الذي يشكل أحد مظاهر زينة الحياة الدنيا كأصحاب الكهف والعالم. وإلى اللقاء في القسم المقبل، أستودعكم الله ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
العبرات من سواك
وسامح ما أنا بإليك فضلا إلهي ما لنا أحد سواك إلهي واهدنا للخير
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. رسائل المناورات الصينية الإيرانية الروسية المشتركة. أعلن قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين والتي انطلقت يوم الخميس في شمال المحيط الهندي تركزت في يومها الأول على التنسيق والتعاون وإنقاذ السفن التي تتعرض للهجوم ومواجهة العمليات الإرهابية. الأدميرال إيراني قال في تصريح متلفز أن هذه المناورات محورها إرساء الأمن في البحار، مضيفا أن أمن كافة البحارين في العالم هو أمر يهمنا. وشرح الأدميرال الإيراني في اليوم الأول من المناورات البحرية المركبة 2023 كان تركيزنا على عمليات التنسيق والتعاون وإنقاذ السفن التي تتعرض للهجوم ومواجهة العمليات الإرهابية، وأشار بأن التصدي للإرهاب البحري وأيضا من ضمن أهداف هذه المناورات. وقال اليوم تواجدت بعض القوى الغربية في المنطقة ما اعتبر تحديا يجب احتواؤها والسيطرة عليها، ولذلك تم استخدام كافة الأدوات من السفن والطائرات في ساحة المناورات وقد جرت كافة التمارين وبنجاح. وأوضح الأدميرال الإيراني أن الحل الأول لشتاث هذه القوى الغربية من المنطقة هو وقوف دول المنطقة إلى جانب بعضها البعض، وهذا يؤدي إلى توفير الأمن في المنطقة وحماية كافة البحارين، لأن دول المنطقة تمتلك اليوم العلم والقوة والمعدات اللازمة لذلك. وتابع الأدميرال الإيراني أن الخطوة الثانية هي بناء التحالف بين الدول التي تشعر بالاحترام المتبادل وتحترم مصالح بعضها البعض، فهذه الدول يمكنها أن تبني تحالفا إقليميا قائما على احترام المجتمع البشري خاصة للبحرين والسعي لإرساء الأمن في المنطقة. ما هي الرسائل وراء المناورات المشتركة الصينية الروسية الإيرانية؟ وما الذي يمكن أن ترسله من تطمينات للمنطقة بأمن البحار؟ هل يكشف أو تكشف هذه المناورات مدى التعاون الصيني الروسي مع الجمهورية الإسلامية في إيران؟ رسائل المناورات الصينية الإيرانية الروسية المشتركة.
الطهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل إلى هذا اللقاء. معنا مداخلة الأخ أبو محمد باقر على ما يبدو في هذه اللحظات. أخي الكريم السلام عليكم تفضل.
تحياتنا لكم.
حياكم الله.
هذه المناورات أثبت بأن فشل القطب الواحد. الآن العالم قبل قطب واحد وهي أمريكا. الآن هذه المناورات للمنطقة تبعث الاطمئنان والسلام، للأعداء نظهر لهم قوتنا. واقعا الآن المناورات الثلاثية بين الصين وروسيا وإيران تثبت للعالم بأن أمريكا لا تستطيع أن تفرض سيطرتها وهيمنتها على العالم. ونلاحظ في أفغانستان كيف انهزمت أمريكا، في اليمن، في العراق، في كل بقاع المعمورة أمريكا جاي تنتهي. فالحمد لله والشكر هاي المناورات أثبتوا الجمهورية الإسلامية وروسيا والصين القطب الواحد منتهي، وإن شاء الله زوال إسرائيل، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله بكم، شكر جزيل أخ محمد باقر على هذه المشاركة والمساهمة معنا. أيضا أود أن أتوقف قليلا عند هذه الرسائل التي تعتبر في هذه المناورات المركبة حزام الأمن البحري 2023 رابع مناورات من المناورات البحرية المركبة المشتركة لإيران وروسيا والصين، تشارك فيها كازاخستان باكستان أيضا بصفة مراقب. الباحث السياسي الدكتور محمد مرتضى كان له لقاء كنا نستمع إليه، قال أنه لا يمكن فصل المناورات التي تجري بين إيران وروسيا والصين عن محاولات الهيمنة الأمريكية، في رسالة إلى أن أو إشارة إلى أن ما جرى من مناورات هي رسالة مباشرة إلى الجانب الأمريكي، وأن العلاقات الثلاثية ليست جديدة. أشار إلى أن الجمهورية الإسلامية عقدت علاقات استراتيجية اقتصادية مع الصين وأخرى مع روسيا في الفترة الأخيرة، تطورت العلاقات إلى شبه عسكرية ذات بعد اقتصادي، مشيرا كذلك إلى صفقة قريبة التنفيذ حول طائرات عسكرية روسية للجمهورية الإسلامية في إيران، بالإضافة إلى تبادل الخبرات. الدكتور محمد مرتضى أكد أن المناورات مؤشرات عديدة، منها أن هذا التعاون هو تعاون سياسي واقتصادي وعسكري. طبعا مستمع الكريم، حينما نقول أن هناك تعاونا روسيا صينيا إيرانيا على المستويات الثلاث السياسية والاقتصادية والعسكرية، فإننا دخلنا في مرحلة العلاقات الاستراتيجية، وهذا يعني تحول عالمي كبير في مواجهة القوى الأجنبية، الهيمنة الأمريكية، الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة الأمريكية، ما يجري اليوم من حرب على روسيا أو محاولات التضييق على روسيا والصين وإيران، كل هذه الأمور تدخلنا في الحديث حول العلاقات الاستراتيجية. ومعنى العلاقات الاستراتيجية يحتاج إلى تفصيل حقيقة لا يتسع له المجال، ربما في الأمسيات اللاحقة والقادمة بإذن الله تعالى سنحاول التطرق إلى الحديث حول معنى أن تكون هناك علاقة استراتيجية مع دولتين كبريين كروسيا والصين، مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وانعكاس ذلك إيجابا طبعا على أمن المنطقة. وأن المناورات التي تجري بين الدول تكون عبر وحدة الرؤية، وأن هناك رؤية مشتركة تجمع الأطراف حول التحديات التي قد تواجهها هذه الدول الثلاث المشاركة في المناورات، وليس بالضرورة أن تكون هذه التحديات مستهدفة لنفس المنطقة التي تقع فيها المناورات. البعض من المحللين أيضا رأى في التحليل أن المنطقة التي تجري فيها المناورات هي منطقة حساسة استراتيجيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا، وحاول الجانب الأمريكي أن يسيطر على مجريات الأمور فيما يتعلق بالملاحة البحرية وصادرات النفط والحضور العسكري والتصرف والتهديد في كل من يقف بوجه هذا الحضور المتغطرس، وأن الحضور الإسرائيلي في المنطقة في السواحل البحرينية لا تقبله إيران لأنه يهدد أمنها. الدكتور السيد هادي أفقي كان أيضا له لقاء كده أنه في الآونة السابقة كانت قد اعتدت القوات الأمريكية على ناقلات نفط إيران، وهذا ما يتطلب التحرك الإيراني لحفز أمن المياه الإقليمية الخاصة بها. وأيضا أشار إلى أن الصين التي تشارك في المناورات لها مصالح اقتصادية في المنطقة ومن حقها أن تدافع عن مصالحها. الخبير بالشؤون الروسية السيد سمير أيوب أيضا كان يتحدث أن المناورات الثلاثية تأتي لتؤكد متانة العلاقات بين الدول المشاركة ولزيادة الخبرات العسكرية في ظل تعرض تلك الدول إلى تحديات خطيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. أكثر من تحليل وأكثر من تصريح، سوف نحاول أيضا أن نتوقف في رسائل هذه المناورات. رافقونا. الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في طهران. رسائل المناورات الصينية الإيرانية الروسية المشتركة لا زال محور النقاش. التحق بنا ضيف الكريم من طهران الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عماد أبشناس. دكتور السلام عليكم.
تحياتي لك أستاذ أحمد ولي المستمعين الأعزاء.
حياكم الله وبياكم، يسعدنا أن تكون معنا دكتور ونحن نتحدث في رسائل هذه المناورات. كبداية نتوقف عند الرسائل، تفضل.
عمليا اليوم هناك توجه في الأعلام لكي يعطي رسالة بأن الأحادية القطبية في العالم انتهت، ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تسرح وتمرح كما كانت تفعل في السابق. بالنسبة للدول التي تجري المناورات عمليا خاصة بعد الاتفاق السعودي الإيراني في بكان، الاتفاق الأمني بين الجانبين، عمليا نستطيع أن نقول أن هذه المناورات هي تعزيزا لأمن المنطقة ودعم المنطقة والإصرار على أن أحادية القطب انتهت ولم تعد هناك الولايات المتحدة مسموح لها بأن تسرح وتمرح كيفما كانت تشاء خلال السنوات الماضية في جميع البحار في العالم وحيث لا حق لها أن تكون متواجدة.
نعم. حقيقة دكتور هناك من كان يحاول إثارة بعض البلبلة حول قضية هذه المناورات. الجانب الأمريكي وصف المناورات بأنها مقلقة أو مزعزعة للأمن العالمي أو الإقليمي. ما الذي تشكله هذه المناورات من خطورة على الجانب الأمريكي أو على الأمن العالمي كما يدعي الجانب الأمريكي برأيكم؟ تفضل.
أولا الولايات المتحدة كانت قد أعلنت أنها سوف تجري مناورات مع 50 دولة في هذه المنطقة.
صحيح.
ولربما على الأرجح أن نسأل الولايات المتحدة ماذا تفعل هنا وباقي هذه الدول التي تدعي الولايات المتحدة أنها تريد أن تجري مناورات معها. هذه المنطقة بعيدة عن الولايات المتحدة 15,000 كيلومتر.
صحيح.
وعمليا كانت هذه المنطقة هي منطقة هادئة ليس فيها أي مشاكل، كل الدول كانت تعيش بسلام، وانهار السلام في هذه المنطقة بمجرد أن تواجدت القوات الأمريكية في هذه المنطقة. هذا ليس تحليل، يمكن أن تنظروا إلى التاريخ، يعني منذ بدأت الولايات المتحدة بالتواجد في هذه المنطقة انهار الأمن في كل المنطقة ولم يستتب الأمن طالما الولايات المتحدة وخليفتها الكيان الصهيوني موجودون. عمليا اليوم هناك يعني توجه من خلال الدول الإقليمية لأن يقوموا بتأمين أمن المنطقة عبر ائتلاف إقليمي فيما بينهم.
طيب.
وطبعا هذا هو الحل الصحيح، يعني الدول المنطقة هي التي يجب أن تتعاون لفرض الأمن في هذه المنطقة، والدول التي ليست ضمن هذه المنطقة يجب أن تخرج من هذه المنطقة. وإذا ما خرجت هذه الدول من هذه المنطقة وعلى رأسها الولايات المتحدة والخمسين دولة التي تتكلم عنها، يعني نحن كنا نسمع عن علي بابا والأربعين حرامي، اليوم باتت الولايات المتحدة والخمسين دولة التي تتكلم عنها يريدون سرقة ونهب أرزاق المنطقة وليس أكثر من ذلك. بعد إخراجهم من هذه المنطقة بالتأكيد سوف تكون هذه المنطقة آمنة بشكل كامل.
طيب اليوم هناك تحولات ملموسة إقليمية عالمية دولية، استراتيجيا نتحدث حول ما يجري اليوم، التقارب الإيراني السعودي وانعكاسه أيضا على هذه الأجواء، وجود الصين وروسيا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران بالتأكيد له الكثير من المغازي، له الكثير من الرسائل المتعددة للعالم، أيضا وجود الجانب السعودي إلى جانب الجانب الإيراني في قضية وجود علاقات دبلوماسية واقتصادية وتجارية وعسكرية وغيره أيضا يعكس توجهات جديدة في المنطقة. كيف يمكن الربط بين هذه المناورات وبين العلاقات السعودية الإيرانية؟ تفضل.
دعني أضعها في هذا السياق. يعني منذ حوالي 10 سنوات ولحد الآن، فإن استيراد الطاقة من هذه المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة وصل إلى الصفر تقريبا، يعني لم تعد الولايات المتحدة تستورد الطاقة من هذه المنطقة. في قبل ذلك كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد للنفط من السعودية. عمليا بعد أن توقفت الولايات المتحدة عن استيراد النفط والغاز من هذه المنطقة، حتى نرى أن العلاقات السعودية الأمريكية تدهورت. اليوم الصين هي أكبر مستورد للطاقة من هذه المنطقة، لربما إذا كان هناك مصلحة لأي دولة الصين هي لديها أكبر المصالح، لأن أمن الطاقة بالنسبة لها مهم جداً. بالنسبة لروسيا اليوم تصدر الطاقة من هذه المنطقة، وطبعا هذه المنطقة تهم روسيا ويهم الأمن القومي الروسي، وطبعا دول المنطقة جميعها تقوم بتصدير الطاقة من هذه المنطقة. التقارب الإيراني السعودي لربما أحد الأسس التي أدت إلى التقارب الإيراني السعودي، خاصة من الجانب السعودي، كان لأن السعوديون اليوم وصلوا إلى نتيجة أنهم لا يمكنهم التعويل على الولايات المتحدة، يريدون التخلص من الشر الذي زرعه الولايات المتحدة بينهم وبين إيران، ويريدون هدوء في هذه المنطقة. كل دول المنطقة اليوم تعبت من الفتن التي زرعتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني زرعوها في هذه المنطقة. لهذا فأنهم توجهوا إلى الصين كدولة صديقة لإيران والسعودية لكي يقوموا بالتوقيع على وثيقة الأمنية في الصين، ويفتحوا صفحة جديدة فيما بينهم والبعض. جميع المحللين يعني اليوم متفقون بأن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني اليوم منزعجون جدا من التقارب الإيراني السعودي. الإسرائيليين أعلنوا هذا بشكل رسمي على لسان جميع مسؤوليهم وسياسيهم. الأمريكيين بشكل غير رسمي أو في اللفافة أعلنوا انزعاجهم، لأنهم طبعا يعني طالما هناك خلاف بين إيران والسعودية هم يستطيعون الاصطياد من الماء العكر، ولكن إذا ما لم يكن هذا الخلاف موجودا ليس هناك سبب لتواجد الأمريكي، وليس هناك حتى سبب لشراء الأسلحة الأمريكية من قبل دول المنطقة. هناك تخوف من أن تقوم الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني بمحاولة عرقلة التقارب الإيراني السعودي. لهذا اليوم تقوم الولايات المتحدة بالإدلاء بهكذا التصريحات عن تخوفها مما يحصل في هذه المنطقة.
طيب دكتور أبشناس، اسمح لي نتوقف عند فاصل للحظات، من بعده نتابع معكم ومع السادة المستمعين ما تبقى من هذا اللقاء في ألو طهران، رافقونا.
ألو طهران، برنامجكم الأسبوعي تطلون منه على الأحداث الساخنة، تطرحون آراءكم فيها وتوضحون مواقفكم منها. ألو طهران.
حياك الله وأهلا بحضراتكم من جديد. دكتور عماد أبشناس معنا ضيف الكريم، حياكم الله معنا دكتور مرة أخرى.
أهلا وسهلا
دكتور. أتوقف عند هذه المناورات وعند سياسة أعداء من يقيمون هذه المناورات، الولايات المتحدة الأمريكية، دعنا نقول سياسة فرق تسد كما تفضلتم قبل أن توجد هذه الدول في المنطقة، لم يكن هناك لا حروب ولا مشاكل ولا فتن ولا غيرها. اليوم مع وجود هذه المناورات، مع وجود هذه الدول إلى جانب بعضها البعض، كيف سيتعامل الجانب المعادي لهذه الدول مع هذا الواقع الجديد؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية، الكيان الإسرائيلي، كيف يتعاملون مع هذا الواقع الجديد الذي ينبئ بوجود علاقات استراتيجية بين هذه الدول على كافة الصعد والمستويات؟
عمليا يعني ترامب عندما كان رئيسا للجمهورية كان يحذر من الدخول في صراع بين الولايات المتحدة وروسيا، ويعتبر الصين العدو الأكبر، ولكن يجب تجنب الصدام مع الصين، ويعتبر إيران الدولة التي يعني أفشلت جميع المؤامرات الأمريكية في هذه المنطقة. يعني هذا جاء على لسان ترامب عدة مرات، والبعض كانوا يسخرون منه ويقولون أنه ليس لديه سياسة، وكان يحذر من التقارب الروسي الصيني والإيراني.
صحيح.
ولكن اليوم نرى هذا التقارب قد حصل، وعمليا بات هناك ائتلاف دولي يستطيع يعني ليس فقط الوقوف أمام الولايات المتحدة بل إسقاط هيمنة الولايات المتحدة في العالم، والعديد من الدول بدأوا ينضمون إلى هذا الائتلاف بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. يعني نرى اليوم بالتأكيد الجميع يسمعون في الأخبار انهيار المصارف في الولايات المتحدة.
صحيح.
وتبعتها المصارف في أوروبا بسبب السياسات الأمريكية والسياسات الأوروبية في صرف الأموال في الحرب الأوكرانية. وعمليا حسب جميع الدراسات فإن الائتلاف الإيراني الصيني الروسي يشكل ائتلافا لا يمكن مواجهته، بسبب أن هذه الدول تزيد على بعضها البعض من القوة، في حين أن حلفاء الولايات المتحدة هم كلهم عمليا من الأوروبيين إلى الكيان الصهيوني هم عائق على رقبة الولايات المتحدة، يجب أن تحملهم وتتحمل مسؤولية تأمين أمنهم.
حقيقة إشارة ذكية جدا دكتور أبشناس، أشكركم عليها، في قضية أن هذه الدول معادية لمحور المقاومة لهذا التشكل الجديد بتت عائلا على الجانب الأمريكي، بينما هذه الدول الصين مثلا وروسيا والجمهورية يكمل بعضها البعض والبعض، ويعتبر نقطة قوة لبعضها البعض. من خلال مناورات أشرنا إلى هذه النقطة في بداية اللقاء، من خلال هذه المناورات وكما تفضل الأدميرال شهرام إيراني، حقيقة ركزت على التنسيق، على التعاون، على إنقاذ السفن، وهذا يعني تعاون على مستوى عالي جدا في قضية تأمين هذه المنطقة، تأمين هذه الدول لبعضها البعض، تعاون. أيضا البعض يسأل دكتور أبشناس حول قضية انعكاس هذه المناورات، انعكاسات العلاقات الإيرانية مع المملكة العربية السعودية في قضية الانفتاح على الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، وهل ستكون بمستوى السعودية أم أقل أو أكثر، كيف تعلقون؟
أولا ده يعني بالنسبة للدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، ليس لدى أكثرية هذه الدول أي مشكلة مع إيران.
صحيح.
يعني فقط المشكلة الخلاف كان بين إيران والسعودية، باقي الدول لم يكن لديها مشكلة مع إيران، وفقط البحرين هي محتلة من قبل السعودية. يعني عندما تقوم السعودية تتخذ أي قرار، البحرين ليس لديها ملك، البحرين ليس لديه قرار من تلقاء نفسه، هو يتبع لما يأمره السعوديون. أما أنا أتصور أن هذا التقارب الإيراني السعودي سوف يمتد إلى أبعد من الخليج الفارسي. يعني حتى البحث اليوم في تقارب إيراني مصري، تقارب إيراني أردني على قرار التقارب الإيراني والسعودي، وانفتاح في كل هذه المنطقة بين جميع دول المنطقة، وإيجاد ائتلاف أمني يؤمن أمن كل المنطقة.
حقيقة هذا يعكس الدور الإيراني الإيجابي الذي كنا نتحدث عنه ربما لسنوات وسنوات، وحاول الجانب الإيراني دائما شيطنة هذا الدور، حاول عرقلة أي تعاون بين الدول فيما بعضها البعض. لكن الآن على ما يبدو بدأنا مرحلة جديدة. على ذكر الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، هناك أيضا علاقات وطيدة، والسيد شبخاني في الإمارات، وما سمعناه خلال الساعات الماضية ينبئ بأن القادم من الأيام يحمل الكثير والكثير من الأخبار السارة المفرحة الإيجابية لنقل في قضية إقامة علاقات مع الدول العربية والإسلامية مع الجمهورية الإسلامية، وانعكاس ذلك على الأمن الاقتصادي العسكري السياسي الأمني في هذه الدول كافة. كلمة أخيرة دكتور أبشناس في قضية رسائل هذه المناورات الصينية الإيرانية الروسية المشتركة، لكل الرسائل التطمينية لكل دول المنطقة بل العالم حتى، تفضل.
يعني عمليا هذا التقارب الذي حصل بين إيران والسعودية، كما قلت لكم يعني الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ممكن أن يريدوا عرقلة هذا التقارب وعرقلة التقارب بين دول المنطقة، لهذا فممكن يعني أن يقوموا بأعمال إرهابية في السعودية أو الإمارات أو باقي الدول العربية أو حتى ضد إيران أو دول المنطقة، لكي يعني يعرقلوا هذا التقارب. وعلى هذا الأساس أنا أتصور أن هذه المناورات هي الرسالة للجانب الأمريكي وللكيان الصهيوني بأن الدول المشاركة في هذه المناورات لن يسمحوا للولايات المتحدة وللكيان الصهيوني بأن يقوموا بأي عمل إرهابي في هذه المنطقة ويعرقلوا أي خطوات سلام تقام في هذه المنطقة.
لكم منا كل الشكر والتحية والتقدير دكتور عماد أبشناس ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي من طهران على كل ما تفضلتم به. شكرا دكتور.
أهلا وسهلا.
حياكم الله.